قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإننا نسأل الله تعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وغمنا وكربنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت العزيز الحكيم. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما، واغفر اللهم لإخواننا الذين سبقونا إليك. اللهم أنجح أبناء المسلمين واجعلهم جميعا من الفائقين. اللهم أقر أعين الآباء بالأبناء، ومتع الأبناء بالآباء. اللهم أسعدنا بنسائنا وأولادنا. اللهم آمنا في بيوتنا وفي قبورنا. اللهم آمنا في بلدنا. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا سلما سلاما، وسائر بلاد المسلمين. اللهم هيئ لبلدنا مصر ولسائر بلاد المسلمين أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويتاب فيه على أهل المعصية، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، ويحكم فيه بشرعك وشريعتك وسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخوتي أحبتي في الله، مع درسنا الذي بدأنا الكلام فيه عن الساعات والأيام واللحظات الأخيرة من حياة الفاروق أمير المؤمنين عمر، مع الدرس 54 من دروسنا في سيرة الفاروق، وهو الدرس 3 من دروسنا عن اللحظات الأخيرة في حياة شهيد المحراب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. واليوم مع مقتل الفاروق، مع مقتل الفاروق واستشهاده رضي الله عنه وأرضاه، لما كان صبح يوم الأربعاء 26 من شهر ذي الحجة من سنة 23 من الهجرة، خرج أمير المؤمنين عمر كعادته إلى صلاة الصبح وكان الفاروق إماما للمسلمين، ودائما كان الخليفة والأمير هو إمام الصلاة، هو فقيه الأمة، هو الذي يصلي بالناس، هو الذي يخطب الجمعة، هو الذي يحكم بين الناس في القضايا. خرج عمر الفاروق في صبيحة يوم الأربعاء ليصلي بالناس، وكان عمر كعادته، وهذا درس للأئمة وهو الذي تعلمناه من سنة نبينا، كان لا يكبر تكبيرة الإحرام إلا بعد أن يسوي الصفوف، وكان عمر يوكل رجالا لتسوية الصفوف في كل صف واحد مندوب عليه أن يسوي الصفوف، وكان أمير المؤمنين عمر كنبينا كما في صحيح الإمام البخاري، كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يكبر تكبيرة الإحرام إلا بعد أن يسوي الصفوف، يقول استووا، فإذا استوى الناس أو فإذا استووا كبر. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، فكان النبي يحرص على تسوية الصف ويدعو المسلمين إلى التسوية. فكان عمر أمير المؤمنين يقتدي بالنبي الأمين، فكان يقول استووا، ويوكل رجالا لتسوية الصفوف، فإذا سووا الصفوف كأنهم يقولون له. وفي هذا اليوم في صبيحة يوم الأربعاء، يوم مشهود في أمة الإسلام، بل هو يوم مشهود في تاريخ البشرية، يوم انفتح فيه باب الفتنة التي كانت مغلقة بوجود أمير المؤمنين عمر، يوم لا ينسى في تاريخ أمة الإسلام ولا في تاريخ البشرية، لقد حزنت الأمة عليه حزنا كيوم موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه وصل إلى درجة في المحبة لا تعدلها إلا درجة الصديق بعد درجة النبي، حقق لأمة الإسلام ما لم يتحقق من فتوحات ومن انتصارات ومن تثبيت لدعائم الإسلام ومن خير من الغنائم التي غنمها المسلمون في زمانه، حتى أن ولايته كانت ولاية العدل والرحمة والخير على الأمة الإسلامية. ثم يكافأ الإمام العادل الفاروق بأن يطعن وهو يصلي بالناس الفجر في جماعة. اسمع، نقول كان موت الفاروق حدثا لا ينسى، بل يجب على الناس الوقوف أمامه وقفات حتى نتعلم كيف قتل الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، ونسمع إلى رواية شاهد عيان عاصر الموقف ورواه كما رآه، إنه عمرو ابن ميمون، عمرو بن ميمون المدحجي رضي الله عنه وأرضاه، أحد التابعين، قيل إنه أسلم في زمن النبوة لكنه لم ير رسول الله ولهذا لا يعد صحابيا. عمرو بن ميمون ابن مهران هو الذي روى لنا حديث مقتل الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، يحكي لنا حكاية من يرى رأي العين، يقول: إني لقائم ما بيني وبين الفاروق إلا عبد الله ابن عباس، أي أنه كان وراء الفاروق رضي الله عنه، ليس بينه وبين الفاروق إلا ابن عباس رضي الله عنهما. قال: وكان الفاروق قبل أن يصلي يمر بين الصفوف يسويها ويقول: استووا، فإذا استووا تقدم فكبر، فربما قرأ بيوسف أو النحل في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس. الله أكبر. في صلاة الفجر يستحب فيها الإطالة بالقراءة، لأن الله تعالى يقول: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. لهذا كان الفاروق يطيل، وهذا أيضا درس للأئمة. اسمع: كان ربما يقرأ بيوسف أو بالنحل أو مثلها في الركعة الأولى حتى يجتمع المسلمون، أي أن من السنة أن يطيل الإمام الركعة الأولى، خاصة في صلاة الفجر، لأن كثيرا من الناس ربما لا يقوم من نومه إلا عند إلا عند إقامة الصلاة وهي الأذان الأخير. فكان عمر يطيل القراءة، وهذا هدي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو هدي الأئمة من بعده، كما في قصة شكوى أهل الكوفة من سعد بن أبي وقاص، لما عابوا على سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة، عابوا عليه وقالوا: إنه لا يحسن يصلي. فقال سعد: أنا لا أحسن أصلي؟ قد كنت خمس الإسلام، قد كنت أصلي وراء النبي وهم على الكفر يعبدون الأوثان اللي بيعيبوا علي دول. فقال عمر أمير المؤمنين له: فكيف تفعل يا أبا إسحاق؟ كيف تفعل يا أبا إسحاق؟ سعد بن أبي وقاص كنيته أبو إسحاق. كيف تفعل يا أبا إسحاق؟ قال: أطيل في الأوليين وأقصر في الأخريين. قال عمر أمير المؤمنين: هذا ظني بك يا أبا إسحاق، أو هذا العهد بك يا أبا إسحاق. نعم، هذه هي السنة. اسمع إلى أمير المؤمنين عمر لما يقول له عمرو بن ميمون، يحكي لنا، يقول: فكان ربما قرأ في الركعة الأولى بيوسف أو بالنحل حتى يجتمع الناس، فما هو إلا أن كبر. في رواية أنه دخل بين الناس أبو لؤلؤة فيروز المجوسي وبيده خنجر له رأسان نصابه في وسطه قد أعده خصيصا وحشاه سما. وستأتي رواية أخرى لأبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يروي لنا قصة استشهاد الفاروق، يقول: عمرو بن ميمون ودخل بين الناس أبو لؤلؤة المجوسي، فما إن كبر عمر، وسمعنا تكبيره، عمر الفاروق أسد الإسلام جهور الصوت، كان إذا كبر ترتج الأرض بتكبيره، وكان يعرف رضي الله عنه. قال: فما إن سمعنا عمر يقول الله أكبر إلا وانقطع صوت عمر وسمعته يقول، عمرو بن ميمون يقول: وسمعته يقول: قتلني الكلب أو أكلني الكلب وطعنه، من عليه لعائن الله إلى يوم الدين. 6 طعنات، كانت الأولى في منكبه، وأما الأخيرة فكانت تحت سرته وهي التي قتلته. ثم فر هاربا. يقول: فما إن سمعنا تكبيرة الفاروق إلا وانقطع صوته، ويقول: قاتلني الكلب أو أكلني الكلب، فطار العلج بالسكين، وكلما مر بأحد طعنه عن يمينه وعن شماله، حتى طعن 13 رجلا مات منهم 7. وعمر الفاروق ثامنهم، يطعن على اليمين وعلى الشمال وهو يفر هاربا. ولكن رجل من بني سهم لما رآه يفر هاربا ألقى عليه برنس، عارفين البرنس؟ عباية مغربية، ألقاها عليه فأمسك. فلما أيقن الخبيث أنه قد أمسك نحر نفسه. يقول عمرو بن ميمون: ولما طعن الفاروق مد يده، وكان من ورائه عبد الرحمن بن عوف، وكان من ورائه عبد الرحمن بن عوف، وكسنة النبي كان يقول: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. يختار الإمام من يكون وراءه حتى إذا نابه شيء استخلفه. فكان عبد الرحمن يصلي وراء عمر، فلما طعن عمر وقع رضي الله عنه 6 طعنات، إحداها في أحشائه تحت سرته وهي طعنة نافذة وهي التي قتلته. فمد يده وقدم عبد الرحمن ابن عوف للصلاة، قال: والناس في أنحاء المسجد لا يدرون إلا أنهم افتقدوا صوت عمر وسمعوا صوت من؟ عبد الرحمن، ولا يدري الناس ماذا حدث لهم. ووقع الفاروق وهو يقول: قتلني الكلب أو أكلني الكلب، والناس من وراء المسجد يقولون سبحان الله، لأنهم حسوا أن عمر لم يقرأ، أطال في القراءة. قال: فتقدم عبد الرحمن وصلى بالناس صلاة خفيفة، وأمير المؤمنين قد وقع أرضا رضي الله عنه وأرضاه. قال عمر لما وقع: أغشي عليه، فلما أفاق وجد ابن عباس بجواره. ألم يقل عمرو بن ميمون: لم يكن بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس. فلما أفاق قال لعبد الله بن عباس: انظر من قتلني. قال: فذهب عبد الله ساعة ثم عاد وقال: أبو لؤلؤة غلام المغيرة ابن شعبة. قال عمر: الحمد لله الذي جعل منيتي على يد رجل لم يسجد لله سجدة ليحاجني بها عند الله يوم القيامة. الحمد لله الذي جعل موتي أو منيتي على يد رجل لم يسجد لله سجدة، رجل مجوسي لم يكن مسلما. ثم قال لابن عباس: قد كنت أنت وأبوك تحبان أن يكثر العلوج في المدينة، أنت اللي كنت بتقول نجيبهم يخدمون وصناع يصنعون لنا. فقال: يا أمير المؤمنين، إن شئت فعلنا، أي قتلناهم جميعا، كل الخدم والعبيد اللي موجودين في المدينة نقتلهم جميعا. فقال عمر: كذبت، وكذبت بمعنى أخطأت. قال عمر: كذبت بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم. قال ابن عباس: فاحتملناه إلى بيته رضي الله عنه وأرضاه، فلم يزل أمير المؤمنين عمر في غشية واحدة حتى أسفر الصبح جدا، ما زال مغشيا عليه. وفي رواية أنه لما أفاق، أول ما أفاق، قال: أصلى المسلمون؟ أصلى المسلمون؟ أصلى الناس الصلاة؟ قالوا: نعم. قال: الحمد لله. ثم حملوه إلى بيته رضي الله عنه، وظل مغشيا عليه في غشية حتى أسفر الصبح جدا. فلما انتبه قلنا له: ندعو لك الطبيب. قال: أين الطبيب؟ فجيء أو دعي له طبيب من بني الحارث ابن كعب، وكان طبيبا ماهرا، فنظر فوجد الطعن في بدن أمير المؤمنين عمر، طعن بخنجر مسموم. قال: فأعطاه الطبيب نبيذ، شراب النبيذ، فشربه، فخرج النبيذ من جرحه مشوبا بالدم. خرج النبيذ ومعاه شوية دم، فسقاه لبنا، فخرج اللبن من جرحه صافيا كما شرب، فعلم أنه ميت، يعني الجرح نافذ، دخل إلى الجوف. فقال الطبيب لأمير المؤمنين عمر: يا أمير المؤمنين، اعهد، أوصي، إنك ميت، ما دام الجرح نافذا اعهد يا أمير المؤمنين. وبدأ الناس يتوافدون على بيت عمر أمير المؤمنين، كلما دخلوا عليه أثنوا عليه خيرا، وعمر لا يتكلم رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال لابنه عبد الله: يا عبد الله، انظر ما علي من الدين. أول شيء، ما علي من الدين، وكان يأخذ دينا من بيت مال المسلمين ويسجله، يكتب إنه خد هذا الشهر كذا وهذا الشهر كذا. قال: انظر ماذا علي من الدين من بيت مال المسلمين، رغم أنه أمير المؤمنين، رغم أن له الخمس في كل الغنائم التي جاءت، رغم أنه فرغ نفسه لسياسة البلد وإدارتها، رغم أنه لو أخذ مش هيشتري قصور ولا هيودي بنوك سويسرا، ولا يشتري أراضي، لأنه سينفقها على نفسه وعلى عياله. يقول: يا عبد الله انظر ماذا علي من الدين. فأحصاها عبد الله فوجدها 86,000. حسبها وقال: يا أباه، يا أمير المؤمنين، هي 86,000. قال: إن وفى مال أبي إن وفى مال عمر فأده من أموالهم. الأول ابدأ شوف أنا لي فلوس، له أراضي وله ممتلكات في خيبر وفي فدك وفي وهنا وهناك. قال: انظر في مال آل عمر. ما عادش ماله ده، بقى مال مين؟ آله، لأنه ميت بقى التركة. انظر في مال آل عمر فإن وفى فأده، وإلا فسل في بني عدي. بني عدي هم أصله وعائلته. فإن وفى فأده، وإلا فسل في قريش ولا تعدهم. شوف الأول تركت عمر، فإن وفت فأدي، فإن عجزت فاسأل في بني عدي، بني عدي بن كعب، فإن وفت فأده، وإلا فسل في قريش ولا تعدهم، ما تسألش حد تاني، ما عندك قريش. ثم قال: يا عبد الله انطلق إلى أم المؤمنين عائشة واستأذن، فإن أذنت فقل لها إن عمر، ولا تقل أمير المؤمنين، فلست اليوم للمؤمنين أميرا. مانيش أمير المؤمنين، خلاص. اذهب إلى عائشة أم المؤمنين وسلم وقل لها إن عمر، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا، وقل لها إن عمر يستأذن منك أن يدفن مع صاحبيه. الله، قل لها بعد أن تسلم: يستأذن عمر أن يدفن مع صاحبيه. فذهب عبد الله وسلم: السلام عليكم يا أماه، أأدخل؟ استأذن فأذنت له. فدخل فوجدها قاعدة تبكي، ثم قال لها: إن عمر يقرئك السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فقالت: قد كنت أريده لنفسي، كنت أريد أن أدفن مع أبي وزوجي، قد كنت أريده لنفسي، ولأوثرن عمر به على نفسي. أنا سمحت لعمر يدفن، هنيئا له. شرف، منقبة، أن يكون مع أمير، مع رسول الله. وعائشة كانت تقول: كنت كنت أريده لنفسي ولأوثرنه به اليوم. قال: فما لبث أن جاء عبد الله بن عمر فقيل لعمر وهو في سكرات الموت، قيل لعمر رضي الله عنه: قد جاء عبد الله. عبد الله رجع، قال: ارفعوني، يعني أجلسوني. فأسنده رجل على صدره، فدخل عبد الله وقال له: ما لديك؟ ما عندك؟ ماذا قالت عائشة؟ قال له عبد الله: الذي تحب يا أمير المؤمنين. الذي تحب. قد أذنت، فقال: الحمد لله، والله ما كان شيء أهم عندي من هذا. كل اللي كنت بفكر فيه الذي كان يشغلني، والله ما كان عندي شيء أهم عندي من هذا. ثم قال: يا عبد الله، إن أنا قضيت، يعني مت، إن أنا قضيت فاحملني ثم قف على باب حجرة عائشة واستأذن مرة ثانية، فربما أنها أذنت حياء وأنا لسه عايش، فإن أذنت فادفني، وإن أبت فردني حيث يدفن المسلمون. أنا هقف عند هذا الحد من رواية عمرو بن ميمون، لأن الكلام الذي سيأتي يحتاج إلى وقفة بل وقفات. أما رواية أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو يقول: كان أبو لؤلؤة غلام المغيرة رجلا صنع معه مهنة، حداد، نجار، نقاش. وقلنا في الدرس الماضي كما يقول أيضا أبو رافع: ذهب المغيرة، ذهب أبو لؤلؤة إلى أمير المؤمنين عمر قبل قتله بيوم، يقول له: يا أمير المؤمنين، أعني على المغيرة بن شعبة، فإنه فرض علي كل يوم 4 دراهم، أعني عليه، يخفض الضريبة، أعني عليه، خفض الجزية، قد فرض علي 4 دراهم. قال: فما عملك؟ قال: نجار، حداد، وإيه؟ نقاش. قال عمر أمير المؤمنين لأبي لؤلؤة: اتق الله في مواليك، اتق الله في مواليك، فإن 4 دراهم ليست كثيرة عليك، إنك رجل صنع، معك صنعة بتدخل فلوس كثير، اتق الله وأحسن إلى مولاك. وكان عمر ينوي أن يكلم المغيرة ليخفض عنه أو لينزل عنه، ولكن اللعين استعجل. فلما قال له أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: اتق الله وأحسن إلى مولاك، قال، وكان ينوي أن يكلم المغيرة بن شعبة، قال العبد: وسع الناس كلهم عدله إلا أنا. بيقول على عمر، يقول عن عمر: وسع الناس كلهم عدله إلا أنا. هو ظن أن عمر لن يكلم المغيرة، لهذا لما طعن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قال: استعجل قد كنت أنوي أن أكلم المغيرة أن يضع عنه، يعني يشيل الجزية خالص، لكن استعجل، طماع خبيث. قال: فاصطنع أبو لؤلؤة خنجرا له رأسان، وجعل نصابه في وسطه، وشحذه وملأه سما، ثم ذهب به إلى الهرمزان. ذهب به إلى الهرمزان فقال له: كيف ترى هذا الخنجر؟ ما رأيك في هذا الخنجر؟ قال: لا تضرب به أحدا ضربة إلا قتلته. قال له: أنا مجهزه لهذا، أعددته لهذا. قال: فتحين المجوسي عمر وهو يصلي بالمسلمين. وقت، اختار الوقت، وقت الايه؟ الصلاة، وصلاة الفجر، الناس في خشوع، كل واحد مقبل على نفسه ومقبل على ربه، استحضر نيته، يهيئ نفسه للصلاة، لا ينشغل أحد بأحد. ولهذا دخل اللعين في الصفوف وما انتبه له أحد. لو ومسجد النبي كما تعلمون كبير، لو انتبه إليه أحد لقالوا له: ما الذي جاء بك يا مجوسي؟ صلاة الفجر أنت لا تصلي، لست مسلم، ما الذي جاء بك؟ لكنه اختار وقت الخشوع، واختار الوقت بعد أن يكبر عمر، كله هيكبر، والكل سيقبل على صلاته وعلى ربه. شيطان تآمر ودبر وخطط متى يغتال أمير المؤمنين عمر. قال: ووقف عمر وهو يقول: أقيموا صفوفكم، استووا. فلما ظن أي أيقن أنهم قد استووا كبر أمير المؤمنين، فلما كبر فاجأه اللعين بالسكين فضربه في كتفه ووجأه في خاصرته، فسقط عمر رضي الله عنه، وقع. قال عمرو بن ميمون: ولما طعن عمر سمعته يقول: وكان أمر الله قدرا مقدورا. الله، وكان أمر الله قدرا مقدورا، الدليل جاهز، الآية في موضعها، رضي الله عنه وأرضاه. قلت: نقف عند هذا الحد من مقتل أمير المؤمنين عمر، لأن الكلام الذي سيأتي مهم. ماذا فعل الفاروق لما طعن رضي الله عنه؟ وفي هذا المقطع من مقتل الفاروق دروس وعبر نتعلمها، أولها الحقد الدفين الذي انطوت عليه قلوب الكافرين وقلوب أعداء الإسلام للإسلام وللمسلمين. والدليل أنه تآمر أبو لؤلؤة مجوسي، وتآمر الهرمزان الذي ادعى الإسلام، تآمر على قتل أمير المؤمنين عمر، ومن شدة كيده وغيظه على المؤمنين أنه لم يكتفي بطعن عمر، بل طعن 13 رجلا قتل منهم 7. دلالة على شدة حقده على الإسلام، دلالة على شدة غيظه على المسلمين ومكره بهم. فلا تأمن لأحد أبدا
مهما أظهر لك المحبة والمودة والرقة والعطف والرحمة والمسكنة انتبه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. يقول ربنا ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم. لا يمكن مهما قال أعداء الإسلام مهما ادعوا مهما زعموا مهما أظهروا المسكنة والكهانة كذابون متآمرون وعلينا أن نحذر من شرهم. هذا هو الدرس. أقول أو يقول أهل العلم وقد أقام الشيعة لأبي لؤلؤة مشهدا بنوا له قبر فين؟ في مدينة كاشان في إيران بنوا له مشهد على غرار قبر الجند المجهول وليس فيه شيء ما فيش فيه جثة لكنهم بنوا له مشهد ليزار وهم يزورون هذا القبر بل يحجون إليه مشهد يزار ومكتوب عليه مرقد بابا شجاع الدين وهو مش مدفون هناك لكن جعلوا له مشهدا هناك ومكتوب على جدران هذا المشهد الموت لأبي بكر الموت لعمر الموت لعثمان. أعداء أهل السنة وأعداء الدين من الشيعة الحاقدين يبغضون خليفة رسول الله أبي بكر وعمر وعثمان بل إنهم جعلوا لأبي لؤلؤة الذي قتل أمير المؤمنين عمر جعلوا له مزار عندهم يزورونه ويحجون إليه ويطوفون به. الدرس الثاني خشية الفاروق وخوفه من ربه رضي الله عنه وأرضاه. لما طعن قال الحمد لله الذي لم يجعل موتي على رجل سجد لله سجدة يحاجني بها عند الله يوم القيامة. لأنه لو كان مسلم وقتله يبقى معناها أن عمر ظالم لم يكن عادلا فهيحاكم عمر أمام الله. فقال الحمد لله مت وليس لأحد عندي مظلمة. وسيأتي الكلام لأن عمر لما طعن رضي الله عنه كما يقول أصحاب المغازي طعن يوم الأربعاء لأربع بقينا من شهر ذي الحجة ظل حتى مات في آخر يوم من أيام شهر ذي الحجة رضي الله عنه وأرضاه. يعني ظل مريض ثلاثة أو أربعة أيام. وقال بعضهم إنه طعن في يوم الأربعاء ودفن في يوم الأحد. ظل رضي الله عنه وأرضاه هذه الأيام في خوف ويدخل الناس عليه وسيأتي الكلام يثنون عليه ويمدحونه وهو يقول ليتني أخرج منها كفافا لا لي ولا علي لا لي ولا علي. ثلاثة. الدرس الثالث التواضع، التواضع الكبير عند أمير المؤمنين عمر الفاروق رضي الله عنه لما قال لابنه عبد الله اذهب إلى عائشة رضي الله عنها ويقول له اذهب إلى أم المؤمنين عائشة أصغر من بنت عمر ويقول اذهب إلى أم المؤمنين وقل لها إن عمر يستأذن، ولم يقل أمير المؤمنين من تواضعه رضي الله عنه. ثم يقول له فإن قضيت أي مت أو مت فاحملني واستأذن مرة ثانية، لأنها ربما أذنت حياء وأنا حي، فإن قبلت فادفنوني وإن أبت فردوني حيث يدفن المسلمون. أنا واحد من الناس أدفن. الدرس الرابع هو إيثار عائشة للفاروق، العلاقة التي كانت بين أم المؤمنين وبين الفاروق، بل العلاقة التي بين المؤمنين عامة. ألم يقل ربنا في وصف الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ عائشة كانت تتمنى أن تدفن بجوار زوجها رسول الله وبجوار أبيها، وهي جهزت نفسها لأنها كانت في غرفتها، هذا بيتها، تنام وتجلس فيه. وظلت رضي الله عنها بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرابة 50 سنة، لأنها ماتت سنة 58 هجرية، يعني ماتت بعد النبي 48 سنة بعد النبي تعيش في هذه الحجرة. فكانت تتمنى رضي الله عنها أن تدفن مع زوجها ومع أبيها، لكن لما طلب عمر منها أن يدفن بجوار صاحبيه قالت لأوثرنه على نفسي. إيثار، حب الخير للغير، علامة الإيمان أن تحب لأخيك ما تحبه لنفسك، أن تحب لأخيك ما تحبه لنفسك. بل أحبت عائشة لعمر أكثر من حبها لنفسها، فيه دلالة على أن أم المؤمنين تعرف قدر عمر، تعرف قدر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. ثم الدرس الخامس، الرحمة والرأفة والمحبة بين أصحاب النبي جميعا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما وصفهم ربنا عز وجل قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، أحدهم أرحم بأخيه من ولده، أو أرحم لأخيه من رحمته لولده ونفسه. هذه علاقة كانت تسود بين أصحاب النبي. من أين رأينا هذا؟ لما دخل عبد الله بن عمر على أم المؤمنين عائشة ماذا وجدها؟ وجدها قاعدة تبكي رحمة على الفاروق قبل أن يموت، لأنها علمت أنه طعن، علمت أن باب الرحمة كسر، علمت أن الباب الذي يمنع خروج الفتنة كسر، علمت أن الفاروق، وهو استمرت خلافته كما قال أهل العلم 10 سنوات و6 أشهر وأيام، 10 سنوات وستة أشهر وأيام، استمرت خلافته 10 سنوات وستة أشهر وأيام، ما رأى أحد من المسلمين فيها ظلما ولا جورا ولا سوءا ولا شرا، رأوا عدلا ورحمة ومحبة وسعة في الدولة وانتصار وفتوحات وخير على يد الفاروق. كانت أيام من أسعد أيام الإسلام، كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، كان إسلامه عز وهجرته نصر وخلافته عدل وفتح. كل أيام عمر فيها الخير، يوم أسلم أعز الله الدين بدعوة النبي الأمين، اللهم أعز الدين بعمر أو بعمر بن هشام، فأراد الله أن يعز الإسلام بعمر بن الخطاب، بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ثم في يوم هجرته كما يقول عبد الله بن مسعود، ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، كان الرجل يصلي وحده مستخفيا، فيوم أسلم عمر صلينا جهارا عند البيت، اللي عنده حدا يعملها، منذ أسلم عمر. وكانت هجرته نصر، لما خرج خرج ومعه 20، كان أصحاب النبي يهاجرون فرادى، الرجل يهاجر وحده في الليل مستخفية، أو يهاجر الرجلان معا في ظلمة الليل، لكن عمر أبى أن يهاجر كما يهاجر أصحاب النبي، بل لما أراد أن يهاجر قال أنا خارج، من يجي معايا، من يخرج معي؟ فاجتمع معه 20. قال بعض أصحاب السير لما أراد عمر أن يهاجر طاف في شوارع مكة وهو يقول من يخرج معي، من يهاجر معي من المسلمين، فاجتمع معه 20 فطاف بهم على مجتمعات أو تجمعات قريش وقال لهم إني مهاجر، من أراد أن تذكله أمه فليلحق بعدي، يجي حصل عند هذا الجبل أو خلف هذا الجبل، ما تبعه أحد، من يدرؤ على عمر رضي الله عنه وأرضاه. الرأفة بين أصحاب النبي، يقول عمرو بن ميمون ولما طعن الفاروق ظل الناس يبكون وكأنهم لم تصبهم مصيبة إلا يومئذ، 3 أيام والناس يبكون يبكون. يستحق عمر البكاء ولا ما يستحق؟ يبكي عليه الناس دم لا دمع، شوفوا الفرق. نحن نطالب بمحاكمتهم علانية اليوم قبل غد، عمر بكاه الناس 3 أيام كما يقول عمرو بن ميمون، كأن الناس لم تصبهم مصيبة إلا يومئذ. نسيوا مصيبة النبي لما مات صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أعظم مصيبة أصابتهم يوم أن قتل عمر، الناس أحسوا بقيمة عمر، كم سيصيب الإسلام، كم سيتجرأ الأعداء على دولة الإسلام وعلى المسلمين، خسارة كبيرة، هزيمة هزت الجميع، بكى من أجلها الناس، تحسروا على أيامه رضي الله عنه وأرضاه. وعمر أمير المؤمنين متماسك متجلد، وكلما أثنى عليه أحد يقول دعك من هذا، مش كده بس ده، وهو في سكرات الموت يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يدخل عليه شاب يعوده أو يزوره ويثني عليه، فلما انصرف رآه عمر وهو مسبل الإزاز، ثوب طويل طويل حتى غطى الكعبين، وهو مسبل الإزاز. فقال ادعوه، نادوا على هذا الشاب تعال، وهو في سكرات الموت. قال له يا ابن أخي ارفع إزارك فإنه أرضى لربك وأنقى لثوبك، ارفع إزارك فإنه أرضى أو أتقى لربك، أتقى لربك وأنقى لثوبك. انظر، واحد من الناس يقول يا أمير المؤمنين انت في ايه، خليك في نفسك انت في آخر اللحظات، لكنه لا يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. رقم اثنين، أن بعض الناس إذا قلت له إن ثوبك طويل، إنك مسبل، إنك تخالف سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن الله لا يقبل صلاة مسبل، ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. عقوبات أربع، لا يكلمهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. من هؤلاء؟ كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر قال المسبل، المسبل أي الذي ينزل ثوبه أسفل الكعبين، الكعبين اللي هما العظمتين على جنبتي القدم أو على جانبي القدم. يقول عمر كما يقول كثير من الناس، لو قلت له إنك مسبل إزارك يقول لك أنت بتتكلم في الثياب، تكلم في القدس، تكلم في فلسطين، تكلم في الانتخابات اللي جاية، تكلم في إيه؟ أنتم هكذا تبحثون عن الأشياء التي لا قيمة لها. أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لا ينسى أن يكلم الرجل وهو في هذه الحال، الحمد لله وأصلي وأسلم على خير خلق الله وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن والاه. إخوتي أحبتي في الله، أقول إن أمير المؤمنين عمر وهو في سياقة الموت يعالج سكرات الموت، لما يرى منكرا ويرى شابا، رغم أن الشاب دخل يثني على أمير المؤمنين يمدحه، لكن هذا لم يمنع أمير المؤمنين من أن يأمره بالمعروف فيقول له يا ابن أخي ارفع إزارك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك، رضي الله عنه وأرضاه. أما الفائدة الأخيرة من درس مقتل أمير المؤمنين عمر فهي فطنة الرجل السهمي من بني سهم، لما رأى العلج أبا لؤلؤة وقد طعن أمير المؤمنين عمر وطعن من على يمينه وعلى يساره وهو خارج يفر، ماذا فعل هذا الرجل؟ ألقى عليه برنسة، وضع عليه البرنس كتفه، وهذا من فطنته، لو أمسكه ربما طعن هو الآخر، ولو تركه ربما ظل يطعن حتى آخر المسجد، لأنه في رعب يريد أن ينجو أن يفر، لكن ذكاء الرجل السهمي ألقى عليه البرنس فغطاه وأمسكه. فلما ظن أي أيقن العلج أنه ممسوك نحر نفسه، ذبح نفسه، لأنه علم أنه لو مسكوه لو تم القبض عليه وحاكموه سيقطعونه قطعة قطعة، لأنه طعن 13 مات منهم سبعة بخلاف أمير المؤمنين عمر، ومن قتل نفسا واحدة قتل بها، وهو قتل ثمانية أنفس، ويكفي أنه قتل أمير المؤمنين عمر. علم أنه مأخوذ، أو لما أيقن أنه مأخوذ نحر نفسه. لكن أقول الدرس هي فطنة الرجل السهمي، لما فكر كيف يمسكه فألقى عليه البرنس، قيد حركته وشل حركته، وبهذا استطاع أن يمسكه. لكن حدث بعد أن طعن أمير المؤمنين عمر أحداث أخرى سيأتي الكلام عنها في لقائنا القادم إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يجمعنا بكم على خير، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. اللهم اشرح صدورنا وبيض وجوهنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وفي الختام استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.